اسمع بقلبك والأذن واسكن هنا خير المدن. اسمع بقلبك والأذن واسكن هنا خير المدن. فيها الفضائل والهدى.
الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، ما زلنا نتناول هذه الحلقات الطيبة المباركة من برنامج المدينة الفاضلة، سورة الحجرات اللي احنا بنطوف حواليها وسميناها بالمدينة الفاضلة. هي دي السورة اللي بترسم لنا المجتمع الجميل المثالي اللي احنا عايزين نعيش فيه ونتمنى ان احنا نشوفه ونتمنى ان احنا نكون سبب في وجوده. المجتمع اللي بيقوم على دعائم علاقة المجتمع بالله. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. علاقة المجتمع بالنبي عليه الصلاة والسلام. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. إجلال وتعظيم وتوقير للنبي عليه الصلاة والسلام. ثم في الآخر علاقة المجتمع ببعضه. المجتمع بيعرف إزاي يتعامل مع الفاسق، لأن الفاسق هو أخطر شيء في المجتمع، يوقع بين المؤمنين، يفسد علاقة الناس ببعضها. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، احذروا منه، إن دوت تسهلتم معاه هيحصل تحريش بين المسلمين وممكن يحصل قتال. علاقة المؤمنين بعضهم تقوم على الرقي، تقوم على أسمى العلاقات الإنسانية، لا سخرية، لا تنابز بالألقاب، لا لمز، لا تجسس، لا غيبة، لا سوء ظن. سبحان الله، مجتمع بيعظم جدا التقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. مجتمع بيعظم جدا قضية الإيمان ويجدد الإيمان ولا يمن على الله بالإيمان. تكلمنا في الملامح دي في الحلقات السابقة وقلنا إن احنا هنركز قوي على الملمح الأول والقاعدة الأولى، وهي يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا. كلمة مرة فاتت على معنى النداء وجمال كلمة يا أيها الذين آمنوا. النهاردة هنركز على الكلمة دي، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. قال الصحابة، قال ابن عباس، لا تخالفوا الكتاب والسنة. وقال آخرون، لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة، يعني لا تتكلم بكلام خلاف الكتاب والسنة. لا تقدم رأيك، لا تقدم هواك على كلام الله، على كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. لا تقدموا ليه؟ لأن كل خير وكل بركة هي في اتباع النبي عليه الصلاة والسلام. رأيك عمره ما هيكون أفضل من الكتاب والسنة، قولك عمره ما هيكون أحكم من الكتاب والسنة. تعرفين الصحابة تعلموا الدرس ده يعني كان درس قاسي ليهم في يوم الحديبية. يوم الحديبية كان كل الناس معترضة إلا وكر الصديق على صلح الحديبية. إزاي النبي عليه الصلاة والسلام توافق على الصلح المقحف دوت؟ صلح ان احنا ما نعملش عمره، وان احنا يعني اللي يجي مننا مسلم من يجي من المدينه من مكه للمدينه نرجعه مكه تاني، واحد كفر راح من مدينه لمكه ما يرجعش تاني، وشروط شديده جدا. النبي عليه الصلاه والسلام موافق على كل دوت رغبه منه عليه الصلاه والسلام في اتمام الصلح، ان هو عايز يوصل في النهايه لهدنه اللي هيتفقوا عليها في الصلح، هدنه 10 سنوات بين المسلمين وبين أهل مكة عموما. وده كان المصلحة الكبيرة اللي النبي عليه الصلاة والسلام كان عايزها وكان بيرسم ليها، لأن عارف فوائدها هتبقى إيه بعد كده. لكن الصورة ما كانتش واضحة للصحابة، وبالتالي حصل منهم الاعتراض كما حصل من سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه، والقصة معروفة. اللي شاهد هو أن كان فيه صحابي اسمه سهل بن حنيف. سهل بن حنيف صحابي جليل شهد يوم الحديبية، بيكلم بقى التابعين بعد كده وبيحكي لهم اللي حصل وبيختصره لهم في جملة واحدة. يقول: يا معشر التابعين، اتهموا الرأي، اتهموا الرأي، فوالله لقد شهدت يوم الحديبية، لقد شهدت يوم الحديبية، ولو استطعت أن أرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره لفعلت. يقول: أنا لو في إيدي، لو يومها كنت هرد على الرسول عليه الصلاة والسلام، من كتر ما احنا كناش متخيلين ازاي الموضوع ده يبقى فيه خير او فيه حكمة، ده سبحان او فيه يعني، اكيد الموضوع ده هيتحول وهينزل وحي ويقول لنا الموضوع ده ايه، لا خلاص اتغير والكلام ده. فبالتالي هنا بنثبت قاعدة ان كل خير وكل بركة في اتباع النبي عليه الصلاة والسلام، واي عقلك يقول لك اي حاجة تانية لازم تتهم عقلك. فين اقول لكم قصة لطيفة، صحابي جميل اسمه أبو رافع، أبو رافع قاعد مع النبي عليه الصلاة والسلام فبيطبخه شاة، النبي عليه الصلاة والسلام كان بيحب الشاة وكان بيحب إيه لحم الكتف فيها أو الذراع يعني، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: يا أبا رافع ناولني الذراع، يعني بعد ما اتطبخت قال له ناولني ليه الذراع، فناوله الذراع. بعد شوية النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا أبا رافع ناولني الذراع، يعني التاني يعني، فناوله الذراع. ثم بقى الصعبة بقى، قال عليه الصلاة والسلام: يا أبا رافع ناولني الذراع. فقال أبو رافع: يا رسول الله إنما للشاة ذراعان، وهديتك الاثنين خلاص. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا أبا رافع لو سكت، لو سكت لناولتني ذراعا بعد ذراع. يعني سبحان الله، لا اتكلمت بس في أمر النبي عليه الصلاة والسلام ولو على سبيل كده المجادلة تخسر البركة على طول. معنى ذلك ان انت كل ما كنت اسرع انقيادا لامر النبي عليه الصلاه والسلام كل ما هتشوف بركه في حياتك، في اكلك، في شربك، في اولادك. سبحان الله، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. من الحاجات اللي تخلينا الصور المخالفه بقى، يعني ايه الغلط اللي عامله ابقى اسمي قدمت بين يدي الله ورسوله؟ اول حاجه ان واحد يتعمد مخالفه الكتاب والسنه، يبقى عارف ان امر ربنا كده ثم يفتي او يتكلم بكلام اخر، زي بعض علماء السوء يفتوا بالضلال، يفتوا بالبدع، يفتوا بما أقر العلماء بتحريمه، فهذا حرام. لا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع قليل ولهم عذاب أليم. ناس بيشتروا الدنيا بفتاوى فاسدة باطلة معلوم مخالفتها ليه؟ لكلام أهل العلم، ومعلوم مخالفتها لإجماع أهل العلم. فالذي يتكلم بكلامه هو يعلم أنه ليس له مستند من كتاب ولا من سنة، بل يعلم أنه مصادم لاتفاق الأمة ولإجماع الأمة، فهو قد خرق هذه القاعدة: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. أو واحد بقى جاهل يتكلم بالهوى، ممكن تقعد مع واحد كده مثلا بيسأله: طب الموضوع ده حلال ولا حرام؟ يقول لك حرام. طب حرام جبت منين الكلام ده؟ يقول لك مش عارف، شكله حرام. مفيش حاجة اسمها شكله حرام، يعني الحرام ملوش شكل، إما يكون معاك دليل قول عالم العلماء أو تسكت، فما تتسرعش. ده يا جماعة أنا لما بتكلم بقول حلال أو حرام أنا بوقع عن رب العالمين، أنا بوقع عن رب العالمين، أنا بقول ربنا بيقول حلال، ربنا بيقول حرام. خلي بالك تتكلمش في الكتاب والسنة في الأحكام وانت مش عارف، جاهل قول أنا معرفش، قول لا أدري، تسلم. انت تسرع وتتكلم بكلام خلاف الكتاب والسنة، حتى لو وافقت الحق يبقى غلطان برضو، انت حتى لما وافقت الحق جبتها كده بالحب يعني، لكن هي ما جاتش بعلم، فإذا كنت لا تعلم فلا تتكلم، ويعني فلا تقل على الله بغير علم، وأن تقولوا على الله ما لا إيه؟ ما لا تعلمون. فتعمد مخالفة الكتاب والسنة أمر خطير جدا، أمر خطير جدا. الحاجة الثانية من صور المخالفة لهذا الأمر لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، إن إحنا مثلا واحد بيتبع مذهب معين تمام، ثم تبين له في مسألة بما ليس فيه شك أن إمام المذهب قد خالف الكتاب والسنة في هذه المسألة. طبعا انتوا عارفين ان المذاهب فيها خلاف، وفي حاجة اسمها خلاف سائغ. يعني ايه خلاف سائغ؟ يعني ممكن المسألة تحتمل أقوال إن ممكن يكون في اختلاف في فهم الدليل، مثلا في اختلاف عند بعض أهل العلم في صحة الدليل. بعض العلماء بيقول الدليل ده صحيح، والبعض يقول الدليل ده مش صحيح، ويترتب على ذلك اختلافهم هل الحكم ده ثابت ولا مش ثابت. أو أحيانا بيبقى الدليل صحيح عند الاتنين لكن اختلفوا في الفهم، ده فهمها كده وده فهمها كده، وبالتالي ده بنسميه خلاف سائغ. يعني مفيش مشكلة إن أنت يعني لو سواء أنت كنت حنبلي بقى في شافعي حنفي مالكي في المسألة دي مفيش مشكلة، هنا الخلاف لن يفسد للود قضية. أمال إحنا بنتكلم في إيه؟ بنتكلم في الخلاف الغير سائغ. يعني إيه الخلاف الغير سائغ يا جماعة؟ خلاف غير سائغ إن يجي إمام لسبب ما، إن مثلا حديث ما وصلوش، يحصل أحيانا ممكن حديث لم يبلغه، أو حديث كان عنده ضعيف بس في الحقيقة كل المحدثين قالوا إن هو صحيح، أو إن هو مثلا حصل نوعا ما وصل له فهم معين وكان الفهم ده مش موافق للكتاب والسنة، بمعنى إن حصل مصادمة لكل أقوال العلماء. عشان كده بيقولوا إيه هو الخلاف الغير سائغ؟ الخلاف الغير سائغ هو الخلاف الذي يصطدم مع نص قطعي في الدلالة، يعني نص صريح، أو يصطدم قطعي في الدلالة، يعني ملوش غير معنى واحد. يعني واحد مثلا ربنا بيقول للذكر مثل حظ الأنثيين، تمام؟ جه واحد قال لا الذكر ياخد زي الأنثى، ده اصطدم مع إيه؟ نص، يعني كلام ملوش معنيين، هو ملوش غير معنى واحد. فلأمه السدس مثلا، ده نص ينفع؟ واحد يقول لك لا أنا هندي الأم النص، يعني هو ربنا قال سدس يبقى سدس. قصدي يعني نص لو ملوش غير معنى واحد، ما يحتملش افهام، ما يحتملش ان احنا تقول معنى تاني. فلو واحد جه قال كلام تاني غير النص ده نقول ده كلامك ملوش قيمه مش هنقبله. او واحد خالف اجماع، يبقى خالف نص او خالف اجماع، يكون كل الامه اجمعت على القول ده، يجي واحد بقى جديد يقول لك لا انا شايف حاجه تانية، نقول لا ما ينفعش، ما ينفعش تصطدم مع الاجماع. الاصطدام مع الاجماع ده خرق لقاعدة لا تقدم بين يدي الله ورسوله، طالما الأمة اتفقت على شيء يبقى لا شك أن هذا حق، ولا شك أن هذا القول موافق للكتاب والسنة. لا يمكن الأمة تجتمع عليه، لا يمكن الأمة تجتمع على ضلالة. أو أن الخلاف السائغ بيكون إذا اصطدم مع قياس جلي، مسألة مثلا الخمر حرام بلا شك، قاسوا عليها المخدرات، في واحد يقول لك لا المخدرات حلال، ليه؟ الحشيش مثلا حلال او مثلا الكوكايين حلال، يقول لك الكوكايين ما جاش في نص وانما النص في الخمر، يقول بس ده قياس جلي، قياس جلي جدا، دي يعني في انواع من المخدرات اخطر من الخمور، فازاي تقول ان الخمر حرام ثم لا تقيس عليها انواع المخدرات؟ فده برضو خلاف هيبقى غير سائغ، يعني غير معتبر. يبقى الخلاف الغير سائغ هو الذي صادم نص قطعي الدلالة محتملش، أو صادم إجماع، أو صادم قياس جلي. لو حاجة من دول حصل مخالفة في الحاجات دي بنعتبر القول ده قول شاذ والقول ده غير معتبر، وما ينفعش إن أنت تتبع القول ده. فلو ثبت فرضا عن أحد الأئمة إن هو قال قول من الباب دوت، فيلزم المتمذهب بهذا المذهب أن يترك المذهب في هذه المسألة. زي مثلا قول في بعض المذاهب يعني بدون ذكر أسماء أن الخمر من غير العنب جائزة، الخمر من غير العنب، يعني لو عملنا خمرة من حاجة غير العنب يجوز شرب الخمر دوت. هذا كلام مخالف لقول النبي عليه الصلاة والسلام كل مسكر حرام، تمام؟ أو في قول في بعض المذاهب يعني أن يجوز النظر للمرأة غير المسلمة، يعني غض البصر ده عن المرأة المسلمة بس، لكن لو هي مش مسلمة ينفع تبص لها عادي، وده طبعا مصادم للأدلة المتواترة في غض البصر عن المسلمة وغير المسلمة. فلو في قول شبه كده وانت قابلته في مذهب ما، وانت راجل متمذهب دلوقتي، ثم تبين لك ان القول ده مصادم لنص او مصادم لإجماع او مصادم لقياس جلي، يلزمك في هذه الحالة ان تترك هذا القول. تعرف أقول لك حاجة كمان جميلة، أنت لو تمسكت بالقول دوت بعد ما تبين ليك ان هو في مخالفة صريحة للكتاب والسنة، يبقى انت مش على مذهب امامك. يعني لو الامام نفسه كان موجود وتبين ليه المسألة دي كان هيترك القول دوت، ويبقى انت اخطأت في اتباعك للقول دوت. لان كل امام في مذهب قال كلمة جميلة قوي، قال اذا وجدتم كلامي مخالف لكلام النبي عليه الصلاة والسلام فاضربوا بكلامي عرض الحائط. وكل امام قال اذا صح الحديث فهو مذهبي، اذا صح الحديث فهو مذهبي. فالامام الشافعي تبرأ قبل ما يموت من كل قول يخالف الكتاب والسنة، كذلك احمد ومالك وابو حنيفة. ذلك احد الشعراء كان كتب ابيات شعر جميلة كده بيبين فيها ان الائمة نفسهم بيأمروا باتباع الكتاب والسنة، والأئمة نفسهم بيتبرأوا من أي قول يخالف الكتاب والسنة. فأنشد أبيات بيصف فيها أحوال الأئمة الأربعة في الموضوع دوت، وقال أقوالهم بطريقة شعرية كده جميلة. فقال: قال أبو حنيفة الإمام: لا ينبغي لمن له إسلام أخذا بأقوالي حتى تعرض على الكتاب والحديث المرتضى. ومالك إمام دار الهجرة قال: وقد أشار نحو الحجرة، يعني قبر النبي عليه الصلاة والسلام، كل كلام منه ذو قبول وعنه مردود سوى الرسول. والشافعي قال: إن رأيتم قولي مخالف لما رأيتم من الحديث فاضربوا الجدار بقولي المخالف الأخبار. وأحمد قال لهم: لا تكتبوا ما قلته، بل أصل ذاك فاطلبوا، فانظر لما قال الأئمة الأربعة واعمل بها، فإن فيها منفعة لقمعها لكل ذي تعصب، والمنصفون يكتفون بالنبي عليه الصلاة والسلام. وهذا يدلك على أن كل الأئمة الأربعة وغيرهم تبرأوا من أي قول يخالف الكتاب والسنة. فمن الخطأ أن أنت إذا تبين لك كلام إمام مخالف مخالفة صريحة الكتاب والسنة أنك تصر على اتباع هذا الإمام. يبقى دوت برضو من الحاجات الغلط، هو التعصب المذهبي المذموم حتى لو تبين لصاحب المذهب أنه خالف الكتاب والإيه والسنة. فهذا من صور خرق هذه القاعدة: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. الصورة الأخيرة اللي معانا النهاردة وهي البدع، أن الإنسان يبتدع في الدين ما لم يقوله النبي عليه الصلاة والسلام أصلا، كالبدع العقائدية، بدع الشيعة وبدع الأشاعرة وبدع المعتزلة وغيرهم، أنه يأتي ببدع لم تكن في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. طيب إيه هي البدع باختصار؟ عشان برضو نمشي واحدة واحدة حيث أن احنا نفهم يعني إيه بدع. الإمام الشاطبي رحمه الله كان قال من البدعة يعرفها، يعني قال: هي أمر في الدين، أمر في الدين مخترع، مخترع يضاهي الشرعية، يعني يشبه حاجة في الشرع، يشبهه دائما بيلتبس على حاجة في الشرع، يقصد صاحبه بالسلوك عليه التقرب إلى الله. ودي خطورة البدعة، إن اللي بيمشي في البدعة هو بيريد فعلا التقرب إلى الله. عشان كده البدعة أخطر من المعصية، لأن المعصية ممكن صاحبها يتوب لأنه عارف إنه غلطان. لو رحت لواحد بيزني أو بيسرق أو بيشرب خمر قلت له حرام اللي بتعمله، هيقول لك انا عارف انه حرام ودعيلنا عم الشيخ والكلام ده. لكن لو رحت المبتدع قلت له بتعمله حرام يقول لك انت اللي بتعمل غلط، انا بعمل صح، انت المفروض تعمل زي، انتوا بتخترعوا في الدين. وبالتالي بتاع السنه ان هو اللي بيخترع في الدين. عشان كده مشكله البدعه ان المبتدع قلما يتوب بسهوله، نسال الله السلامه والعافيه. فالبدعه هي امر في الدين مخترع، مخترع. فكلمة أمر في الدين دي بتطلع أي حاجة دنيوية. يعني أحيانا بنتكلم عن البدع يقول لك ما أنت عم الشيخ ماسك موبايل ومعك يعني عندك لابتوب ولابس ساعة، ما دي بدع. هو كان على عهد النبي عليه الصلاة والسلام في ساعة ولابتوب وموبايل؟ يقول لا، ما كانش فيها على عهده كده طبعا. يقول لك يبقى خلاص ركبوا بقى الجمال واسكنوا في الإيه؟ في الخيام والكلام دوت. يقول لا، أنت كده فاهم غلط. لأن إحنا بنقول البدعة هي أمر في الدين، مش أمور الدنيا. أما أمور الدنيا فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: أنتم أعلم بشؤون إيه؟ بشؤون دنياكم. فليأتي في الدين بأمر لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام، يبقى دوت إما حاجة من الاثنين: يا إما هو أعلم من النبي عليه الصلاة والسلام، أو هو بيجي له وحي بعد النبي عليه الصلاة والسلام، أو النبي عليه الصلاة والسلام كان عارف الحاجة دي وما عملهاش، أو عارف الحاجة دي وكتمها ما رضاش يقول لنا عليها ومات وما قالناش عليها. فكل واحدة من دول مصيبة سود، إن النبي كتم الوحي مصيبة، ده في حاجة لا تحتمل، إن النبي عليه الصلاة والسلام ما كانش يعرفها، أو أنت أعلم من النبي عليه الصلاة والسلام، أو بيجي لك وحي. كل ده حاجة غريبة، خاصة إن ربنا أنزل آية عظيمة، اليوم أكملت لكم دينكم. مفيش حاجة في الدين جديدة هتحصل، ليس في الدين جديد، خلاص تمام. فمن ابتدع في الدين بدعة فقد قدم على الله وقدم على الرسول، قدم بين يدي الله وقدم بين يدي الرسول عليه الصلاة والسلام. البدع يا جماعة نوعين، بدعة أصلية وبدعة فرعية. يعني بدعة أصلية؟ بدعة أصلية يعني ملهاش أصل في الشرع خالص ولا ليها علاقة بالشرع، زي مثلا بدعة المولد النبوي. المولد النبوي، الاحتفال يعني بالمولد النبوي، بدعة. ليه؟ ده ملوش أي أصل في الشرع. كذلك الرقص عند الصوفية، إنهم يتعبدوا بالرقص والطبل والزمر، هذه بدعة، بدعة أصلية، لا يوجد في الشرع أي تعبد بالرقص ولا بالطبل ولا بالزمر، هذه تسميها بدعة أصلية. طب إيه البدعة الفرعية أو الإضافية؟ البدعة الإضافية أو الفرعية هي حاجة ليها أصل في الشرع بس حصل عليها زيادة خلتها بدعة. مثلا الذكر في الشرع ولا مش في الشرع؟ في الشرع، موجود في الشرع. طيب الذكر الجماعي، نحن نقعد بقى مع بعض جماعة ونقعد نذكر ربنا إيه جماعة، نقول الأذكار جماعة كده، نقول هذه بدعة. الذكر الجماعي بدعة، إن لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام الذكر الجماعي، ولا أمر به الصحابة ولا فعله الصحابة. مثلا تخصيص يوم معين بالصيام، هل الصيام غلط؟ لا، الصيام جميل، بس تخصيص يوم معين واعتقاد أفضلية اليوم دوت بالذات دون عن سائر الأيام بدون دليل بدعة. إن يعني أنت دلوقتي بتفترض، بتقول إن اليوم ده مميز عن أي يوم تاني، جبت منين الكلام دوت؟ هو جابه إيه؟ جابه من دماغه كده، عشان كده نقول إن هو ابتدع. بناء الأضرحة، بناء المساجد على الأضرحة بدعة، بس دي بدعة أصلية، لأن دي ما فيهاش أي مثال في الإيه؟ في الشرع. فسواء البدعة أصلية أو بدعة إضافية فرعية، كلاهما حرام، ولا بد من النهي عن الإيه؟ عن الاثنين. بيحصل ايه بقى؟ ان بيجي واحد يعمل لك شبهات بقى في الموضوع ده. ايه الشبهه؟ يقول لك مش كل البدع سيئه، في حاجه، في بدع حسنه. وده غريب بقى، ان لا يوجد في الدين بدع حسنه يا جماعه. النبي عليه الصلاه والسلام قال كل بدعه ضلاله، قال كله ايه؟ كل بدعه ضلاله، ما ينفعش اقول في بدعه حسنه. ولو قلنا في بدعه حسنه، مين اللي حسنها؟ طيب انا شايفها سيئه، تاخد بدماغك ولا بدماغي؟ ومين اللي هيقول حسنة ومين اللي هيضبطها لنا؟ فمفيش حاجة اسمها بدعة حسنة. الحاجة التانية مثلا ممكن يقول لك، طب ما النبي عليه الصلاة والسلام قال من سن في الإسلام سنة حسنة، صح؟ فله أجرها وأجر من عمل بها. هل معنى من سن في الإسلام سنة حسنة يعني من ابتدع في الدين، ولا من سن في الإسلام يعني أحيا سنة؟ نقول نرجع لقصة الحديث. إيه قصة الحديث؟ قصته بتفهمنا الموضوع. قصة الحديث، النبي عليه الصلاة والسلام واقف على المنبر، وكان في ناس دخلوا عليه وهو واقف على المنبر لابسين لبس فقراء قوي يعني. فراح النبي عليه الصلاة والسلام حث الصحابة على الصدقة، قال لهم يلا تطلعوا صدقة وبتاع، محدش قام. محدش قام. لغاية ما جه واحد قام، راح بيته وجاب صرة كبيرة جدا وحطها قدام النبي عليه الصلاة والسلام. فلما عمل كده كل الصحابة اتشجعوا وقاموا جابوا فلوس وبتاع وحاجات من البيت لغاية ما ايه تصدقوا على الناس دي. فالنبي عليه الصلاة والسلام ساعتها قال من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها. سؤال، هل الراجل دوت اخترع حاجة في الدين جديدة ولا هو مجرد تصدق؟ تصدق، بس تصدق ايه؟ في وقت كل الناس غفلت عن الصدقة، فهو يعتبر أحيا سنة، مش اخترع سنة، أحيا سنة. فإحياء السنن اللي ماتت ده اسمه سن في الإسلام سنة حسنة، مش معناها إن هو اخترع شيء جديد أو ابتدع شيء جديد. عشان كده الناس تقعد تقول لك إيه، مفيش حاجة، في قلنا مفيش حاجة اسمها سنة بدعة حسنة، مفيش حاجة اسمها سنة في الإسلام معناه ابتدع واخترع، وإنما الدين قد كمل واكتمل، وإيه والنبي عليه الصلاة والسلام ما مات إلا قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة عليه الصلاة والسلام. فمن ابتدع في الدين بدعة فقد خرق هذه القاعدة، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إياكم إياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة إيه ضلالة، وقال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. شفنا هذا، تكلمنا على ملامح في خرق قاعدة لا تقدموا بين يدي رسوله، والكلام بالهوى، الكلام بجهل، تعمد مخالفة كتاب السنة، التعصب المذهبي في المسائل اللي فيها مخالفة صريحة لكتاب السنة، ومن ذلك أخطر شيء البدع واختراع الأمور الجديدة في الدين. نسأل الله سبحانه وتعالى نحن نكون وصلنا لتأصيل القاعدة ديت، والمرة الجاية نتكلم عن قاعدة تانية، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
اسمع بقلبك والأذن واسكن هنا خير المدن، اسمع بقلبك والأذن واسكن هنا خير المدن، فيها الفضائل والهدى، فيها القناعة والرضا، فاسمع بقلبك والأذن واسكن هنا خير المدن، واسكن هنا خير المدن.